وأولي الأمر منكم. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: كتاب الأحكام. والأحكام جمع حكم، والمراد بذلك أي أنه سيذكر في هذا الباب أو في هذا الكتاب ما يتعلق في آداب الحكم وشروطه، وكذلك بالنسبة للحاكم سواء كان الحاكم العام الذي هو الإمام الأعظم أو القاضي الذي يعينه الإمام ليقضي بين الناس في ناحية من النواحي، فإن هذا الكتاب الذي هو كتاب الأحكام يبحث أو يشتمل على الأبواب وفيها وتحتها الأحاديث المتعلقة بهذه الأمور التي هي الحكم والحاكم، سواء كان الحاكم عاما الذي هو الإمام الأعظم أو أنه من نوابه ومن عماله الذي يجعله للفصل بين الناس والقضاء بين الناس. وقد أورد البخاري رحمه الله أول باب في هذا الكتاب، باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومقصوده من ذلك قول الله عز وجل: وأولي الأمر منكم، يعني أنهم مأمور بطاعتهم والسمع والطاعة لهم، لكن الطاعة والسمع لهم ليس مطلقا، بل هو مقيد في حدود ما هو طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في هذه الآية الكريمة إظهار فعل الأمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم إظهاره مع أولاة الأمر، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم لا يأمر إلا بما هو طاعة لله عز وجل، فهو المبلغ عن الله والمبلغ للكتاب والمبلغ للسنة، فالله تعالى يطاع فيما جاء في كتابه العزيز، والرسول صلى الله عليه وسلم يطاع فيما جاء بسنته المطهرة. ومن المعلوم أن الكتاب والسنة كل منهما إنما عرف عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهما متعبد بهما أي بالعمل بهما. والقرآن وحي أوحاه الله عز وجل على رسوله، وقد تعبد بتلاوته والعمل به. أما السنة فقد تعبد بالعمل بها، وهي أيضا وحي من الله، كما أن القرآن وحي فالسنة وحي غير متلو. والله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنته فإنما هو وحي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. والكتاب العزيز جاء بالأمر بالأخذ بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن جاء الأمر مضافا إلى الله عز وجل في قوله أطيعوا الله، وجاء أيضا التصريح بالأمر مضافا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال وأطيعوا الرسول، ثم جاء الأمر بطاعة ولاة الأمر، ولكنه لم يظهر الفعل الأمر بالطاعة كما أظهر مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأظهر مع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يأمر إلا بما هو طاعة لله، معصوم عصمه الله عز وجل، لا يأمر إلا بما هو حق. أما ولاة الأمر فلما كانوا قد يأمرون بحق وقد يأمرون بباطل فإنه يسمع لهم ويطاع في حدود ما هو حق وفي حدود ما هو طاعة لله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن طاعة ولاة الأمور ليست مطلقة بل هي مقيدة في حدود الطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وهذا هو السر الذي من أجله ما قال وأطيعوا للأمر، لأنه قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا للأمر، ما أظهر الأمر بالطاعة وأظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما هو حق لأنه معصوم. وأما ولاة الأمر فإنهم يأمرون بما هو حق وبما هو باطل لأنهم غير معصومين، وإذا أمروا بطاعة فيسمع لهم ويطاع، وإذا أمروا بمعصية فإنه لا سمع ولا طاعة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء بعد هذه الآية بعد هذه الجملة قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله وإلى الرسول فقط، يعني إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنته، إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الرد إلى الله الرد إلى كتابه عز وجل، والرد إلى الرسول الرد إلى سنته، وكل منهما من عند الله عز وجل، كل منهما من عند الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه الآية صدرت بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا نداء للمؤمنين، والآيات التي فيها النداء للمؤمنين كثيرة في القرآن العزيز، فقول ينادي بها الله عز وجل المؤمنين بوصف الإيمان وقوله يا أيها الذين آمنوا. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك فإنه إما خير تمر به وإما شر تنهى عنه، يعني ما بعد يا أيها الذين آمنوا إما أمر بخير وإما نهي عن شر، إما أمر بما هو خير وإما نهي عن ما هو شر. وهذا فيه الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك طاعة ولاة الأمر في حدود ما هو طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والطاعة هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، الطاعة المراد بها أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، طاعة الله ورسوله امتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة اقرأ الإسناد.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول.
عبدان هذا لقب مر بنا كثيرا أنه لقب لعبد الله بن عثمان بن جبلة ابن أبي رواد المروزي، وهو يذكر باسمه أحيانا وهي قليلة عند البخاري، وبلقبه وهو كثير عند البخاري. عبدان لقب لعبد الله بن عثمان المروزي، لقب له، وهو لقب مأخوذ من الاسم، لقب مأخوذ من الاسم، لأن عبدان مأخوذ من عبد الله، عبدان مأخوذ من عبد الله، وأحيانا تكون الأسماء مأخوذة من لقب مأخوذة من الأسماء، يعني يشتق من الاسم لقب لصاحب اللقب، وأحيانا يكون لقب لا علاقة له بالاسم مثل الأعرج عبد الرحمن بن هرمز والأعمش سليمان بن مهران لقب لا علاقة له بالاسم, وأحيانا يكون اللقب له علاقة بالاسم بمعنى أنه مشتق منه, فعبدان لقب عبد الله بن عثمان, وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في القول السابع, قول السابع في الأقوال في الفقهاء السبعة أنه واحد من ثلاثة, أحدهم أبو سلمة ابن عبد الرحمن, والثاني أبو بكر بن عبد الرحمن, والثالث سالم بن عبد الله بن عمر. أما الستة الآخرون فلا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعة, وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن البكر وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت. هؤلاء ستة من الفقهاء السبعة لا خلاف في عدهم من الفقهاء فقهاء المدينة, والسادس منهم في ثلاث أقوال, قيل أبو سلمة الذي معنا, وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر, وقد اشتهروا بهذا الوصف الذي هو الفقهاء السبعة, ولهذا يأتي في بعض المسائل وقال بها الأئمة الأربعة هو الفقهاء السبعة, أي هؤلاء فقهاء المدينة وهم من التابعين الذين رأوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ورووا عنهم. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله, وهذا مثل قول الله عز وجل من يطيع الرسول فقد أطاع الله, الله عز وجل يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله, والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله, لأن الله تعالى أمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام, ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله, لأن الله تعالى هو الذي أمر بطاعته, الله تعالى هو الذي أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو المبلغ عن الله, وهو الذي جاء بالوحي والحق والهدى من عند الله عز وجل الذي أخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور بما بعثهم به من الحق والهدى بما بعثه به إليهم من الحق والهدى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقوله من يطيع من أطاعني فقد أطاع الله, لأن من أطاع الرسول فقد امتثل أمر الله عز وجل بطاعة الرسول, أو إذ أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم, فالمطيع للرسول مطيع لله لأن الله تعالى هو الأمر بطاعة الرسول. ومن عصى الرسول فقد عصى الله, من عصى الرسول فقد عصى الله, لأن الله تعالى أمر بطاعة الرسول, فمن عصاه فمن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله, فقد عصى الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن أطاع الأمير ومن أطاع أميري فقد أطاعني, ومن عصى أميري فقد عصاني. وفي بعض الأحاديث من أطاع الأمير يعني الذي هو أمير عليه والذي عليه السمع والطاعة له فقد عصاني, يعني عصى الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الرسول أمر بطاعة الأمراء, أمر بطاعة الأمراء وطاعة أمرائه الذين يوليهم وولاته وعماله, وكذلك أيضا الولاة الذين يتولون أو يولون, فإن الأمر بطاعة فإن طاعتهم في حدود ما هي وطاعة لله عز وجل, وطاعة الرسول هي طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام, طاعة للرسول وطاعة لله عز وجل, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يأمر بأمر الله, وهو لا يأمر إلا بما أمر الله عز وجل به, وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا فهذا فيه أمر بطاعة ولاة الأمر, ولكن هذا الأمر جاء مقيدا في الأحاديث الأخرى, يعني في حدود ما هو طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم, لأن من أطاعهم في معصية الرسول ليس مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم, ليس مطيعا للرسول بل هو عاصي للرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الرسول إنما أمر بالطاعة, إنما أمر بالطاعة في المعروف فقط, حيث قال إنما الطاعة في المعروف, إنما الطاعة في المعروف ليست في كل ما يأمر به الأمراء, وإنما هي في حدود ما هو معروف, يعني جاء به الشرع وجاء به الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله في كتابه أو في سنته المطهرة. وإذا فهذا فيه أمر بطاعة الأمراء, ولكنها مقيدة بما جاء في الأحاديث الأخرى من أنها في حدود طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم, فليست طاعة ولاة الأمور مطلقة كطاعة الله ورسوله, بل هي مقيدة في حدود ما هو طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته, والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته, والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم, وعبد الرجل راع على مال بيته وهو مسؤول عنه, ألا وكل مسؤول عن رعيته. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, ألا, وهذه أداة تنبيه, تنبيه بين يدي الكلام للتنبيه. فقوله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فيه بيان تعدد الرعاة الذين وصفوا بهذا الوصف, وأن كل راع مسؤول عن رعيته, ليس هذا الوصف يختص به واحد من الناس كالإمام الأعظم, وإنما يختص به الإمام الأعظم وغيره, وكلهم رعاة جمع راع, وكل راع مسؤول عن رعيته, وكل راع مسؤول عن رعيته, ولكن هذه المسؤوليات تتفاوت فيها المسؤولية العظمى وهي مسؤولية الإمام الأعظم الذي يتولى أمور الناس والذي يكون مرجعا للناس والذي يحكم في الناس, هذه مسؤولية عامة, وهناك مسؤوليات خاصة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى بهذه الجملة العامة ضرب لها أمثلة وأتى بأمثلة, فقال فالإمام الأعظم الذي يلي أمر الناس راع وهو مسؤول عن رعيته, والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته, والمرأة راعية في أهل بيت زوجها وولده ومسؤول عن رعيتها, والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته, ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهو عليه الصلاة والسلام أتى بالجملة العامة في البداية وأتى بها في النهاية وضرب لذلك أمثلة بين هاتين الجملتين المكررتين والتي الثانية تكرر الأولى, وكل هذا من باب التأكيد ومن باب الإيضاح, وأن الأمر يكون عاما وليس خاصا في هذه الأحوال التي مثل بها رسول الله عليه الصلاة والسلام, بل هناك أيضا ولايات خاصة مثل أمير البلد المعين والقاضي في بلد معين, فكل هؤلاء رعاة وهم مسؤول عن رعاياهم, ليس الأمر خاصا بالإمام الأعظم فإن الأمير الخاص الأمير البلد المعين أيضا هو راع على البلد المعين هو مسؤول عن رعيته، والقاضي في بلد معين كذلك هو مسؤول عن رعيته، والذي يتولى أمرا من أمور الناس كرئيس المصلحة ورئيس الدائرة الحكومية أو رئيس شركة من الشركات الذي تحته عمال وتحته أفراد هو مسؤول عن هؤلاء الرعية، مسؤول عن هؤلاء الرعية، وكذلك مدير المدرسة والمسؤول عن المدرسة مسؤول عن طلاب المدرسة وعن رعيته في تلك المدرسة، فإن قوله ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا لفظ عام يشمل كل من له ولاية خاصة، من له ولاية خاصة يشمله هذا اللفظ، والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لذلك أمثلة بالإمام الأعظم وبصاحب البيت وبالمرأة في البيت وبالعبد الذي يكون على المال على مال سيده، فإن هؤلاء كل واحد منهم مسؤول عما استرعاه الله عز وجل عليه، مسؤول عما استرعاه الله عز وجل عليه بحيث يعمل فيما هو صالحه فيما في صالحه بحيث يحصل له الخير ويدفع عنه الضر، هذا شأن الولاة سواء كانوا عامين أو خاصين أن يسعوا في جلب المصالح ودفع المضار، تحصيل الخير ودفع الشر عن من استرعاهم الله عز وجل عليه. وقد أكد ذلك عليه الصلاة والسلام إذ أتى بالجملة مرة أخرى في النهاية حيث بدأ الكلام بقوله ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وختمه بقوله ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذا من كمال بيانه وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام، وصف كل وال بأنه راعي لأن من شأن الراعي أن يكون حافظا مؤتمنا يؤدي الأمانة كما أتمن عليها، يؤدي الأمانة كما أتمن عليها أن يكون حافظا مؤتمنا، هذا من شأن الراعي كالذي يرعى الغنم فإنه يكون معنيا برعايتها وتحصيل المراعي الحسنة لها ومنعها من منع الضرر الذي يصل إليها والبعد بها عن كل ما يلحق بها ضررا وتحصيل كل ما يعود عليها بمنفعة، هذا هو شأن الراعي. فالرعاة أيا كانت مسؤولياتهم كل مسؤول عن هذه الرعية التي استرعاه الله عليها، إن أحسن فلنفسه وإن أساء فعليها، إن أحسن فلنفسه وإن أساء فعلى نفسه، إن أحسن فله ولغيره وإن أساء فإنما يجني على نفسه ومضرته ترجع إلى عليه، كما جاء ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها حديث المفلس الحديث المشهور حيث قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا الله ورسوله أعلم، أولا منهم من قالوا المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع، يعني هكذا المفلس عندهم اللي ما عنده متاع ولا عنده دراهم ولا دنانير ما عنده نقود ولا عنده أمتعة، قال عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته مطرح عليه مطرح بالنار. فكل وال والله الله عز وجل أمرا من أمور المسلمين سواء كانت ولاية عامة كالإمام الأعظم الذي هو الملك أو ولاية خاصة دونه كالأمراء أمراء المدن والقرى أو ولايات خاصة أيضا مثل رؤساء المصالح والدوائر الحكومية أو كذلك مثل رؤساء الشركات والمؤسسات وكذلك أيضا المسؤولون عن المدارس وكذلك أيضا صاحب البيت مسؤول عن بيته وصاحب وصاحبة البيت مسؤولة عن أهل بيتها وكذلك أيضا العبد في مال سيده. فإذا الولايات مختلفة وهي متفاوتة وكل مسؤول عما استرعاه الله عز وجل عليه. ووجه إيراد الحديث في كتاب الأحكام من ذكر الإمام الأعظم, ذكر الإمام الأعظم وهو ولي الأمر الذي تولى أمور الناس, فإنه راع ومسؤول عن رعيته, فهذا من مسؤوليات الحاكم ومسؤوليات الوالي أنه مسؤول عما استرعاه الله عز وجل عليه. من مهماته وواجباته أن يقوم بما أوجبه الله عليه وهو مسؤول عما استرعاه الله عز وجل عليه, ويسمع له ويطاع في حدود ما هو طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو وجه إراده في كتاب الأحكام وفي باب قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, أتى بالحديث من أجل الإمام الأعظم الذي هو الوالي والحاكم والذي أمر بطاعته في حدود ما هو طاعة لله ولرسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب الأمراء من قريش. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهم عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يحدث أنه سيكون ملك من أحقان, فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله, ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأولئك جهالكم وإياكم والأماني التي تضل أهلها, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. تابعه نعيم عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير.
رجل اسمه
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الأمراء من قريش يعني الأمراء العامون يعني أهل الولاية العامة. وقد جاء أحاديث أو بعض الأحاديث بلفظ الأئمة من قريش أو الأمراء من قريش, ولكون تلك الأحاديث ليست على شرط البخاري أتى بمضمونها في الترجمة, وأتى تحتها من الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تؤدي معنى هذه الترجمة, والتي تؤدي معنى هذه الأحاديث التي ترجم عنها بهذه الترجمة. وقد أورد البخاري رحمه الله في ذلك أولا حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه, والذي أورده البخاري عن طريق محمد بن جبير بن مطعم أنه ذهب في وفد إلى معاوية في الشام وأنه بلغه وهم في مجلسه أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أن رجلا أنه سيكون ملك من قحطان, فغضب لذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه وقال فقام وخطب وأثنى على الله بما هو أهله وقال ما باله فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديثا ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي قاله معاوية رضي الله عنه وأرضاه يدل على أنه ما بلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا, وليس فيه شيء يدل على كيفية تحديث عبد الله بن عمر بهذا الحديث, لا ذكر أنه مرفوع ولا ذكر أنه موقوف. وكون معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدل على أنه ما بلغه ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه لا ينكره ولا ينكر ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ولا تؤثر عن رسول الله، ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يكون هذا أو ظن أن هذا الذي سمع به معاوية أنه مما يتحدث به الناس من أشياء ليس لها مستند، وقد يكون ذلك من أخبار بني إسرائيل، وأنه من جملة ما يأتي عن بني إسرائيل، لا سيما وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه معروف بالأخذ عن بني إسرائيل، ولم يضيف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو أضافه ما كان معاوية رضي الله عنه أرضاه يغضب ولا كان يتكلم بهذا الكلام. لكنه لما صار الكلام غير مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يكون مما يتحدث به الناس ومما يتناقله الناس، وقد يكون ذلك مبنيا على شيء من أخبار بني إسرائيل، عند ذلك غضب معاوية رضي الله عنه والله وخطب هذه الخطبة وقال فإنه بلغني أن أناسا يحدثون بأحاديث لا توجد في كتاب الله، يعني ليس فيها شيء يدل عليها في كتاب الله، لأنه ليس في كتاب الله شيء يتعلق بهذا، كل أمر من قريش ما في شيء. قال ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا ما بلغه عن رسول الله أنه ملك من قحطان، يعني حديث أنه سيملك رجل من قحطان ما يوجد في الكتاب، ولا كذلك أيضا يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكون لا يوجد في الكتاب لا يوجد في الكتاب، وكون لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في حد علم معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قال لا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو بلغه بذلك مضافا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فانه لا يغضب ولا يحصل منه انكار ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم السباقون الى كل خير والحريصون على كل خير، وهم احرص الناس على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاخذ بحديثه والالتزام بما جاء عنه عليه الصلاه والسلام. وقد جاء في الحديث الذي سبق ان مر بنا في كتاب الفتن باب تغير الزمان حتى تعبد اللات والعزى، حتى تعبد الأوثان، باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. فقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الباب الحديث أبنه حديث أبي هريرة الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من قحطان يسوق الناس بعصا، لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. والحديث سبق أن مر بنا، والحديث سبق أن مر بنا. فمعاوية رضي الله عنه وأرضاه ظن أو فهم أن هذا الذي يتحدث به الناس ليس له مستند، ولهذا قال لا تؤثر عن رسول الله، لا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكون في آخر الزمان، لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، يسوق الناس بعصاه. وعند ذلك وعندما أنكر معاوية رضي الله عنه ما سمع قال فأولئك جهالكم، يعني الذين يظنون أن الأمر يكون على ما يريد الناس، وأن يكون الملك في قحطان أو أنه يكون غير قريش، قال فأولئك جهالكم فإياكم والأماني، الأماني يكون الناس يتمنون ما ليس لهم ويقدمون على شيء ذات، وإياكم الأماني التي تظل أهلها، فإني سمعت رسول الله ايش؟
إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار
ما أقاموا الدين، ما أقاموا الدين. تبين رضي الله عنه وأرضاه المستند الذي استند إليه في أن الأمر يكون في قريش، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأمر في قريش لا يعاديهم أحد. آية والخلافة العظمى إنما تكون في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار، كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين، يعني أن الأمر بهم، أن الأمر فيهم بهذا القيد وبهذا الشرط، وهو أنهم ما أقاموا الدين. فإذا لم يقيموا الدين فيفهم منه أنه قد يخرج منهم إلى غيرهم، قد يخرج منهم إلى غيرهم. أيوه بعده الحديث اللي بعده.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان.
وفي ثم أورد البخاري حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الأمر، لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، ما بقي منهم اثنان، يعني معناه أنه مستمر فيهم وأنه باق فيهم. ولكن هذا الإطلاق كما هو معلوم مقيد بالحديث الذي قبله، وهي أنهم ما أقاموا الدين، فإذا لم يقيموا الدين فإنه يخرج منهم، والأمر إنما يكون فيما فيه صلاح، في صلاح الدين. فإذا لم يقيموا الدين فإن الله تعالى يبتليهم بذهابه عنهم وبخروجه منهم إلى غيرهم.
قال باب أجر من قضى بالحكمة لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال حدثنا شهاب بن عباس قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال
عن عبد الله الإسناد فيه إسماعيل وهو ابن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد، وقيس هو قيس بن أبي حازم المخضرم الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سبق أن ذكرت في مناسبات أنه لم يتفق لأحد أن روى عن العشرة المبشرين بالجنة إلا هذا الرجل الذي هو قيس بن أبي حازم، هو الذي اتفق له أن يروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، هو الذي اتفق له أن يروي عن العشرة جميعا المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد عن عبد الله، وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، والمقصود من ذلك لا غبطة. الحسد، الحسد هناك حسد مذموم، وحسد هو بمعنى الغبطة وهو محمود. فالحسد المذموم أن يتولى، أن يتمنى زوال النعمة عن الغير سواء جاءته أو ما جاءت إليه، سواء حصلت له أو ما حصلت له، يتمنى زوال النعمة عن الغير، هذا هو الحسد. وهناك حسد معناه الغبطة، وهو أن يتمنى مثل، مثل مال الغير، يتمنى مثل مال الغير، يعني ما يتمنى أن يذهب الذي عند غيره ويأتي إليه وما يأتي إليه، وإنما يتمنى مثله ليعمل مثل ما عمل، يعني يتمنى مثل ما عند فلان ما عند هذا من كان هذا وصفه ليعمل مثل عمله قوله لا حسد إلى غبطة, يعني هذا هو الذي يغبط ويتمنى مثل ما عنده مع بقاء ما أعطي إياه عنده, يتمنى أن يعطيه الله مثل ما أعطاه, ما يتمنى أن يزول ما عنده لأن هذا هو الحسد المذموم, هذا هو الحسد المذموم. ولكن هذا غبطة, وهي أنه عنده شيء يحمد عليه ويتمنى أن يحصل له شيء مثله ليعمل مثل عمله, فهذا محمود لا حسد إلا في اثنتين, رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق, يعني معناه جعله ينفقه في سبيل الله وينفقه بطاعة الله وطاعة رسوله, هذا هو الذي يغبط. أما من تكون عنده الدنيا وعنده الأموال الطائلة ويخزنها ولا يستفيد منها أحد, هذا لا يغبط, هذا لا غبطة, لا يغبط من كان هذا شأنه, لأن مثل هذا يجمع المال ويحاسب عليه ثم يأخذه الوارث غنيمة باردة ما تعب عليها, هو تعب عليها ويحاسب عليها, والوارث أخذ هذا الذي جمعه له المورث. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيكم ماله أحب إليه أو مال وارثه؟ قالوا كلنا ماله أحب إليه, قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر, يعني مال الإنسان قسمين, قسم ينفقه ويقدمه وقسم يخلفه, فهذا يعتبر ماله الحقيقي وهذا مال الوارث الذي ملكه الوارث من بعده, وهذا الوارث إن استعمله في طاعة فهو على خير, وإن استعمله الوارث في شر فهو على شر, أي الوارث لا المورث, المورث يعني ليس عليه شيء فيما إذا خلف مالا, والمورث الوارث يعني تصرف فيه فيما لا يسوء, ولكن الذي ينفعه أن ينفق في سبيل الله وأن يقدم مالا ينفعه عند الله, كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق, يعني كونه ينفق في سبيل الله, يعني كونه ينفق ويخرج في سبيل الله وفيما يعود عليه وعلى المسلمين بالخير, هذا هو الذي يغبط. وهذا مثل ما كان للصحابة رضي الله عنهم وارضاه, كان منهم الأثرياء لكن ثراءهم إنما ينفع المسلمين, كما كان في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما, فعثمان جهز 300 بعير في غزوة تبوك عليها ما يحتاج إليه من العتاد والسلاح وأخرجها في سبيل الله عز وجل, أخرجها في سبيل الله. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق, ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها, ويقضي بها ويعلمها, وهذا هو محل الشاهد للترجمة, باب أجر من أتى, باب فضل, باب أجر من قضى بالحكمة, باب أجر من قضى بالحكمة. والحكمة فسرت بالقرآن وفسرت بالسنة وفسرت بكل ما هو حق عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام, والمقصود من ذلك وقبل ذلك ذكر الآية, يعني باب أجر من قضى بالحكمة لقول الله عز وجل ومن يحسن من ذلك فأولئك هم الفاسقون, ومعنى هذا أن الله عز وجل لما وصف من لم يحكم بأنه فاسق آثم, فإن الذي يكون يقضي بما أنزل الله عز وجل فإنه يكون محق مأجور، يكون محق مأجور، يعني فهذا له أجر الذي يحكم بالحق والذي يحكم بالعدل وبما جاء في الكتاب والسنة، ومن كان بخلاف ذلك فإنه مأجور غير مأجور. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وأولي الأمر منكم. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله كتاب الأحكام. والأحكام جمع حكم، والمراد بذلك أي أنه سيذكر في هذا الباب أو في هذا الكتاب ما يتعلق في آداب الحكم وشروطه، وكذلك بالنسبة للحاكم سواء كان الحاكم العام الذي هو الإمام الأعظم أو القاضي الذي يعينه الإمام ليقضي بين الناس في ناحية من النواحي، فإن هذا الكتاب الذي هو كتاب الأحكام يبحث أو يشتمل على الأبواب وفيها وتحتها الأحاديث المتعلقة بهذه الأمور التي هي الحكم والحاكم، سواء كان الحاكم عاما الذي هو الإمام الأعظم أو أنه من نوابه ومن عماله الذي يجعله للفصل بين الناس والقضاء بين الناس. وقد أورد البخاري رحمه الله أول باب في هذا الكتاب، باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومقصوده من ذلك قول الله عز وجل وأولي الأمر منكم، يعني أنهم مأمور بطاعتهم والسمع والطاعة لهم، لكن الطاعة والسمع لهم ليس مطلقا، بل هو مقيد في حدود ما هو طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في هذه الآية الكريمة إظهار فعل الأمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم إظهاره مع أولاة الأمر، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم لا يأمر إلا بما هو طاعة لله عز وجل، فهو المبلغ عن الله والمبلغ للكتاب والمبلغ للسنة، فالله تعالى يطاع فيما جاء في كتابه العزيز، والرسول صلى الله عليه وسلم يطاع فيما جاء بسنته المطهرة. ومن المعلوم أن الكتاب والسنة كل منهما إنما عرف عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهما متعبد بهما أي بالعمل بهما. والقرآن وحي أوحاه الله عز وجل على رسوله، وقد تعبد بتلاوته والعمل به. أما السنة فقد تعبد بالعمل بها، وهي أيضا وحي من الله، كما أن القرآن وحي فالسنة وحي غير متلو، والله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنته فإنما هو وحي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. والكتاب العزيز جاء بالأمر بالأخذ بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن جاء الأمر مضافا إلى الله عز وجل في قوله أطيعوا الله، وجاء أيضا التصريح بالأمر مضافا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال وأطيعوا الرسول، ثم جاء الأمر بطاعة ولاة الأمر، ولكنه لم يظهر الفعل بالطاعة الأمر بالطاعة كما أظهر مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأظهر مع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يأمر إلا بما هو طاعة لله، معصوم عصمه الله عز وجل، لا يأمر إلا بما هو حق. أما ولاة الأمر فلما كانوا قد يأمرون بحق وقد يأمرون بباطل فإنه يسمع لهم ويطاع في حدود ما هو حق وفي حدود ما هو طاعة لله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن طاعة ولاة الأمور ليست مطلقة بل هي مقيدة في حدود الطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وهذا هو السر الذي من أجله ما قال وأطيعوا أولي الأمر، لأنه قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا الأمر، ما أظهر الأمر بالطاعة وأبهر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما هو حق لأنه معصوم، وأما ولاة الأمر فإنهم يأمرون بما هو حق وبما هو باطل لأنهم غير معصومين، وإذا أمروا بطاعة فيسمع لهم ويطاع، وإذا أمروا بمعصية فإنه لا سمع ولا طاعة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء بعد هذه الآية بعد هذه الجملة قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله وإلى الرسول فقط، يعني إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنته إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الرد إلى الله الرد إلى كتابه عز وجل، والرد إلى الرسول الرد إلى سنته، وكل منهما من عند الله عز وجل، كل منهما من عند الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه الآية صدرت بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا نداء للمؤمنين، والآيات التي فيها النداء للمؤمنين كثيرة في القرآن العزيز، فقول ينادي بها الله عز وجل المؤمنين بوصف الإيمان وقوله يا أيها الذين آمنوا. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، يعني ما بعد يا أيها الذين آمنوا إما أمر بخير وإما نهي عن شر، إما أمر بما هو خير وإما نهي عما هو شر. وهذا فيه الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك طاعة ولاة الأمر في حدود ما هو طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والطاعة هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، الطاعة المراد بها أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، طاعة الله ورسوله امتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة اقرأ الإسناد.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول.
عبدان هذا لقب مر بنا كثيرا أنه لقب لعبد الله بن عثمان بن جبلة ابن أبي رواد المروزي، وهو يذكر باسمه أحيانا وهي قليلة عند البخاري، وبلقبه وهو كثير عند البخاري. عبدان لقب لعبد الله بن عثمان المروزي، لقب له، وهو لقب مأخوذ من الاسم، لقب مأخوذ من الاسم، لأن عبدان مأخوذ من عبد الله، عبدان مأخوذ من عبد الله. وأحيانا تكون الأسماء مأخوذة من اللقب، مأخوذة من الأسماء، يعني يشتق من الاسم لقب لصاحب اللقب، وأحيانا يكون لقب لا علاقة له بالاسم، مثل الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، والأعمش سليمان بن مهران، لقب لا علاقة له بالاسم. وأحيانا يكون اللقب له علاقة بالاسم بمعنى أنه مشتق منه، فعبدان لقب عبد الله بن عثمان. وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في القول السابع، قول السابع في الأقوال في الفقهاء السبعة، أنه واحد من ثلاثة، أحدهم أبو سلمة ابن عبد الرحمن، والثاني أبو بكر بن عبد الرحمن، والثالث سالم بن عبد الله بن عمر. أما الستة الآخرون فلا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعة، وهم سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن البكر، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، وخارجه بن زيد بن ثابت. هؤلاء الستة من الفقهاء السبعة لا خلاف في عدهم من الفقهاء، فقهاء المدينة. والسادس منهم في ثلاث أقوال، قيل أبو سلمة الذي معنا، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر. وقد اشتهروا بهذا الوصف الذي هو الفقهاء السبعة، ولهذا يأتي في بعض المسائل وقال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، أي هؤلاء فقهاء المدينة، وهم من التابعين الذين رأوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ورووا عنهم. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله. وهذا مثل قول الله عز وجل: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. الله عز وجل يقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله. لأن الله تعالى أمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، لأن الله تعالى هو الذي أمر بطاعته، الله تعالى هو الذي أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المبلغ عن الله، وهو الذي جاء بالوحي والحق والهدى من عند الله عز وجل، الذي أخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور بما بعثهم به من الحق والهدى، بما بعثه به إليهم من الحق والهدى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقوله: من يطيع، من أطاعني فقد أطاع الله، لأن من أطاع الرسول فقد امتثل أمر الله عز وجل بطاعة الرسول، أو إذ أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمطيع للرسول مطيع لله، لأن الله تعالى هو الأمر بطاعة الرسول. ومن عصى الرسول فقد عصى الله، من عصى الرسول فقد عصى الله، لأن الله تعالى أمر بطاعة الرسول، فمن عصاه فمن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، فقد عصى الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن أطاع الأمير ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وفي بعض الأحاديث: من أطاع الأمير، يعني الذي هو أمير عليه والذي عليه السمع والطاعة له، فقد عصاني، يعني عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أمر بطاعة الأمراء، أمر بطاعة الأمراء وطاعة أمرائه الذين يوليهم وولاته وعماله، وكذلك أيضا الولاة الذين يتولون أو يولون، فإن طاعتهم في حدود ما هي طاعة لله عز وجل وطاعة الرسول هي طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام, طاعة للرسول وطاعة لله عز وجل, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يأمر بأمر الله, وهو لا يأمر إلا بما أمر الله عز وجل به. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا فهذا فيه أمر بطاعة ولاة الأمر, ولكن هذا الأمر جاء مقيدا في الأحاديث الأخرى, يعني في حدود ما هو طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم, لأن من أطاعهم في معصية الرسول ليس مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم, ليس مطيعا للرسول بل هو عاصي للرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الرسول إنما أمر بالطاعة, إنما أمر بالطاعة في المعروف فقط, حيث قال إنما الطاعة في المعروف, إنما الطاعة في المعروف ليست في كل ما يأمر به الأمراء, وإنما هي في حدود ما هو معروف, يعني جاء به الشرع وجاء به الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله في كتابه أو في سنته المطهرة. وإذا فهذا فيه أمر بطاعة الأمراء, ولكنها مقيدة بما جاء في الأحاديث الأخرى من أنها في حدود طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم, فليست طاعة ولاة الأمور مطلقة كطاعة الله ورسوله, بل هي مقيدة في حدود ما هو طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته, والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته, والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم, وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه, ألا هو كل مسؤول عن رعيته. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, ألا, وهذه أداة تنبيه, تنبيه بين يدي الكلام للتنبيه. فقوله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فيه بيان تعدد الرعاة الذين وصفوا بهذا الوصف, وأن كل راع مسؤول عن رعيته, ليس هذا الوصف يختص به واحد من الناس كالإمام الأعظم, وإنما يختص به الإمام الأعظم وغيره, وكلهم رعاة جمع راع, وكل راع مسؤول عن رعيته, وكل راع مسؤول عن رعيته, ولكن هذه المسؤوليات تتفاوت فيها المسؤولية العظمى وهي مسؤولية الإمام الأعظم الذي يتولى أمور الناس والذي يكون مرجعا للناس والذي يحكم في الناس, هذه مسؤولية عامة, وهناك مسؤوليات خاصة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى بهذه الجملة العامة ضرب لها أمثلة وأتى بأمثلة, فقال فالإمام الأعظم الذي يلي أمر الناس راع وهو مسؤول عن رعيته, والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته, والمرأة راعية في أهل بيت زوجها وولده ومسؤول عن رعيتها, والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته, ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهو عليه الصلاة والسلام أتى بالجملة العامة في البداية وأتى بها في النهاية وضرب لذلك أمثلة بين هاتين الجملتين المكررتين والتي الثانية تكرر الأولى, وكل هذا من باب التأكيد ومن باب الإيضاح, وأن الأمر يكون عاما وليس خاصا في هذه الأحوال التي مثل بها رسول الله عليه الصلاة والسلام, بل هناك أيضا ولايات خاصة مثل أمير البلد المعين والقاضي في بلد معين, فكل هؤلاء رعاة وهم مسؤولون عن رعاياهم, ليس الأمر خاصا بالإمام الأعظم, فإن الأمير الخاص الأمير البلد المعين أيضا هو راع على البلد المعين وهو مسؤول عن رعيته, والقاضي في بلد معين كذلك هو مسؤول عن رعيته, والذي يتولى أمرا من أمور الناس كرئيس المصلحة ورئيس الدائرة الحكومية أو رئيس شركة من الشركات الذي تحته عمال وتحته أفراد هو مسؤول عن هؤلاء الرعية, مسؤول عن هؤلاء الرعية, وكذلك مدير المدرسة والمسؤول عن المدرسة مسؤول عن طلاب المدرسة وعن رعيته في تلك المدرسة, فإن قوله ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا لفظ عام يشمل كل من له ولاية خاصة, من له ولاية خاصة يشمله هذا اللفظ, والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لذلك أمثلة بالإمام الأعظم وبصاحب البيت وبالمرأة في البيت وبالعبد الذي يكون على المال على مال سيده, فإن هؤلاء كل واحد منهم مسؤول عما استرعاه الله عز وجل عليه, مسؤول عما استرعاه الله عز وجل عليه بحيث يعمل فيما هو صالحه فيما في صالحه بحيث يحصل له الخير ويدفع عنه الضر, هذا شأن الولاة سواء كانوا عامين أو خاصين, أن يسعوا في جلب المصالح ودفع المضار, تحصيل الخير ودفع الشر عن من استرعاهم الله عز وجل عليه. وقد أكد ذلك عليه الصلاة والسلام إذ أتى بالجملة مرة أخرى في النهاية حيث بدأ الكلام بقوله ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وختمه بقوله ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, وهذا من كمال بيانه وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام, وصف كل وال بأنه راعي لأن من شأن الراعي أن يكون حافظا مؤتمنا يؤدي الأمانة كما اؤتمن عليها, يؤدي الأمانة كما اؤتمن عليها أن يكون حافظا مؤتمنا, هذا من شأن الراعي كالذي يرعى الغنم فإنه يكون معنيا برعايتها وتحصيل المراعي الحسنة لها ومنعها من منع الضرر الذي يصل إليها والبعد بها عن كل ما يلحق بها ضررا وتحصيل كل ما يعود عليها بمنفعة, هذا هو شأن الراعي. فالرعاة أيا كانت مسؤولياتهم كل مسؤول عن هذه الرعية التي استرعاه الله عليها, إن أحسن فلنفسه وإن أساء فعليها, إن أحسن فلنفسه وإن أساء فعلى نفسه, إن أحسن فله ولغيره وإن أساء فإنما يجني على نفسه ومضرته ترجع إلى عليه, كما جاء ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها حديث المفلس الحديث المشهور حيث قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا الله ورسوله أعلم, أولا منهم من قال قالوا المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع, يعني هكذا المفلس عندهم اللي ما عنده متاع ولا عنده دراهم ولا دنانير ما عنده نقود ولا عنده أمتعة, قال عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي قد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا, فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته مطرح عليه ثم مطرح بالنار. فكل وال والله ولاه الله عز وجل أمرا من أمور المسلمين، سواء كانت ولاية عامة كالإمام الأعظم الذي هو الملك، أو ولاية خاصة دونه كالأمراء أمراء المدن والقرى، أو ولايات خاصة أيضا مثل رؤساء المصالح والدوائر الحكومية، أو كذلك مثل رؤساء الشركات والمؤسسات، وكذلك أيضا المسؤولون عن المدارس، وكذلك أيضا صاحب البيت مسؤول عن بيته، وصاحب وصاحبة البيت مسؤولة عن أهل بيتها، وكذلك أيضا العبد فيما لسيده. فإذا الولايات مختلفة وهي متفاوتة، وكل مسؤول عما استرعاه الله عز وجل عليه. ووجه إيراد الحديث في كتاب الأحكام من ذكر الإمام الأعظم، ذكر الإمام الأعظم وهو ولي الأمر الذي تولى أمور الناس، فإنه راع ومسؤول عن رعيته، فهذا من مسؤوليات الحاكم ومسؤوليات الوالي، أنه مسؤول عما استرعاه الله عز وجل عليه. من مهماته وواجباته أن يقوم بما أوجبه الله عليه، ومسؤول عما استرعاه الله عز وجل عليه، ويسمع له ويطاع في حدود ما هو طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو وجه إراده في كتاب الأحكام وفي باب قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أتى بالحديث من أجل الإمام الأعظم الذي هو الوالي والحاكم، والذي أمر بطاعته في حدود ما هو طاعة لله ولرسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب الأمراء من قريش. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهم عنده في وقت من قريش أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يحدث أنه سيكون ملك من أحقان، فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك جهالكم وإياكم والأمانية التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كتبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. تابعه نعيم عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير.
رجل الإسناد.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الأمراء من قريش، يعني الأمراء العامون، يعني أهل ولاية العامة. وقد جاء أحاديث أو بعض الأحاديث بلفظ الأئمة من قريش أو الأمراء من قريش، ولكون تلك الأحاديث ليست على شرط البخاري أتى بمضمونها في الترجمة، وأتى تحتها من الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تؤدي معنى هذه الترجمة، والتي تؤدي معنى هذه الأحاديث التي ترجم عنها بهذه الترجمة. وقد أورد البخاري رحمه الله في ذلك أولا حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي أورده البخاري عن طريق محمد بن جبير بن مطعم أنه ذهب في وفد إلى معاوية في الشام، وأنه بلغه وهم في مجلسه أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أن رجلا أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب لذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وقال فقام وخطب وأثنى على الله بما هو أهله، وقال ما باله فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديثا ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي قاله معاوية رضي الله عنه وأرضاه يدل على أنه ما بلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وليس فيه شيء يدل على كيفية تحديث عبد الله بن عمر بهذا الحديث، لا ذكر أنه مرفوع ولا ذكر أنه موقوف. وكون معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يدل على أنه ما بلغه ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه لا ينكره ولا ينكر ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ولا تؤثر عن رسول الله، ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يكون هذا أو ظن أن هذا الذي سمع به معاوية أنه مما يتحدث به الناس من أشياء ليس لهم السند، وقد يكون ذلك من أخبار بني إسرائيل، وأنه من جملة ما يأتي عن بني إسرائيل، لا سيما وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه معروف بالأخذ عن بني إسرائيل، ولم يضيف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو أضافه ما كان معاوية رضي الله عنه أرضاه يغضب ولا كان يتكلم بهذا الكلام. لكنه لما صار الكلام غير مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يكون مما يتحدث به الناس ومما يتناقله الناس، وقد يكون ذلك مبنيا على شيء من أخبار بني إسرائيل، عند ذلك غضب معاوية رضي الله عنه والله وخطب هذه الخطبة وقال فإنه بلغني أن أناسا يحدثون بأحاديث لا توجد في كتاب الله، يعني ليس فيها شيء يدل عليها في كتاب الله، لأنه ليس في كتاب الله شيء يتعلق بهذا، كل أمرا من قريش ما في شيء. قال ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا ما بلغه عن رسول الله أنه ملك من قحطان، يعني حديث أنه سيملك رجل من قحطان ما يوجد في الكتاب، ولا كذلك أيضا يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكون لا يوجد في الكتاب لا يوجد في الكتاب، وكون لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في حد علم معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قال لا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو بلغه بذلك مضافا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يغضب ولا يحصل منه إنكار ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير، وهم أحرص الناس على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بحديثه والالتزام بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث الذي سبق أن مر بنا في كتاب الفتن باب تغير الزمان حتى تعبد اللات والعزى، حتى تعبد الأوثان، باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. فقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الباب الحديث أظن حديث أبي هريرة الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من قحطان يسوق الناس بعصا، لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. والحديث سبق أن مر بنا، فمعاوية رضي الله عنه وأرضاه ظن أو فهم أن هذا الذي يتحدث به الناس ليس له مستند، ولهذا قال لا تؤثر عن رسول الله، لا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكون في آخر الزمان، لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، يسوق الناس بعصاه. وعند ذلك وعندما أنكر معاوية رضي الله عنه ما سمع قال فأولئك جهالكم، يعني الذين يظنون أن الأمر يكون على ما يريد الناس, وأن يكون الملك في قحطان, أو أنه يكون غير قريش. قال فأولئك جهالكم فإياكم والأماني. الأماني يكون الناس يتمنون ما ليس لهم ويقدمون على شيء ذات. وإياكم الأماني التي تظل أهلها. فإني سمعت رسول الله إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار ما أقاموا الدين, ما أقاموا الدين. تبين رضي الله عنه وأرضاه المستند الذي استند إليه في أن الأمر يكون في قريش, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأمر في قريش لا يعاديهم آية, والخلافة العظمى إنما تكون في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار, كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين. يعني أن الأمر بهم, أن الأمر فيهم بهذا القيد وبهذا الشرط, وهو أنهم ما أقاموا الدين. فإذا لم يقيموا الدين فيفهم منه أنه قد يخرج منهم إلى غيرهم, قد يخرج منهم إلى غيرهم. أيوه بعده حديث اللي بعده.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان.
وفي ثم أورد البخاري حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان, ما بقي منهم اثنان, يعني معناه أنه مستمر فيهم وأنه باق فيهم. ولكن هذا الإطلاق كما هو معلوم مقيد بالحديث الذي قبله, وهي أنهم ما أقاموا الدين. فإذا لم يقيموا الدين فإنه يخرج منهم, والأمر إنما يكون فيما فيه صلاح, في صلاح الدين. فإذا لم يقيموا الدين فإن الله تعالى يبتليهم بذهابه عنهم وبخروجه منهم إلى غيرهم.
قال باب أجر من قضى بالحكمة لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال حدثنا شهاب بن عباس قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين, رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق, وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال
عن عبد الله الإسناد فيه إسماعيل وهو ابن أبي خالد, إسماعيل بن أبي خالد, وقيس هو قيس بن أبي حازم المخضرم الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم, وهو الذي سبق أن ذكرت في مناسبات أنه لم يتفق لأحد أن روى عن العشرة المبشرين بالجنة إلا هذا الرجل الذي هو قيس بن أبي حازم, هو الذي اتفق له أن يروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح, هو الذي اتفق له أن يروي عن العشرة جميعا المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد عن عبد الله, وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين, والمقصود من ذلك لا غبطة. الحسد, الحسد هناك حسد مذموم, وحسد هو بمعنى الغبطة وهو محمود, فالحسد المذموم أن يتولى أن يتمنى زوال النعمة عن غير، سواء جاءته أو ما جاءت إليه، سواء حصلت له أو ما حصلت له، يتمنى زوال النعمة عن غير، هذا هو الحسد. وهناك حسد معناه الغبطة، وهو أن يتمنى مثل مال الغير، يتمنى مثل مال الغير، يعني ما يتمنى أن يذهب الذي عند غيره ويأتي إليه وما يأتي إليه، وإنما يتمنى مثله ليعمل مثل ما عمل، يعني يتمنى مثل ما عند فلان، ما عند هذا من كان هذا وصفه، ليعمل مثل عمله، ليعمل مثل عمله. قوله لا حسد إلى غبطة، يعني هذا هو الذي يغبط ويتمنى مثل ما عنده مع بقاء ما أعطي إياه عنده، يتمنى أن يعطيه الله مثل ما أعطاه، ما يتمنى أن يزول ما عنده، لأن هذا هو الحسد المذموم، هذا هو الحسد المذموم. ولكن هذا غبطة، وهي أنه عنده شيء يحمد عليه ويتمنى أن يحصل له شيء مثله ليعمل مثل عمله، فهذا محمود. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، يعني معناه جعله ينفقه في سبيل الله وينفقه في طاعة الله وطاعة رسوله، هذا هو الذي يغبط. أما من تكون عنده الدنيا وعنده الأموال الطائلة ويخزنها ولا يستفيد منها أحد، هذا لا يغبط، هذا لا غبطة، لا يغبط من كان هذا شأنه، لأن مثل هذا يجمع المال ويحاسب عليه ثم يأخذه الوارث، غنيمة باردة ما تعب عليها، هو تعب عليها ويحاسب عليها، والوارث أخذ هذا الذي جمعه له المورث. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيكم ماله أحب إليه أو مال وارثه؟ قالوا: كلنا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. يعني مال الإنسان قسمين: قسم ينفقه ويقدمه، وقسم يخلفه، فهذا يعتبر ماله الحقيقي، وهذا مال الوارث الذي ملكه الوارث من بعده. وهذا الوارث إن استعمله في طاعة فهو على خير، وإن استعمله الوارث في شر فهو على شر، أي الوارث لا المورث. المورث يعني ليس عليه شيء فيما إذا خلف مالا، والمورث الوارث يعني تصرف فيه فيما لا يسوء، ولكن الذي ينفعه أن ينفق في سبيل الله وأن يقدم مالا ينفعه عند الله، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، يعني كونه ينفق في سبيل الله، يعني كونه ينفق ويخرج في سبيل الله وفيما يعود عليه وعلى المسلمين بالخير، هذا هو الذي يغبط. وهذا مثل ما كان للصحابة رضي الله عنهم وارضاه، كان منهم الأثرياء لكن ثراءهم إنما ينفع المسلمين، كما كان في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. فعثمان جهز 300 بعير في غزوة تبوك عليها ما يحتاج إليه من العتاد والسلاح، وأخرجها في سبيل الله عز وجل، أخرجها في سبيل الله. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، فهو يقضي بها ويعلمها. وهذا هو محل الشاهد للترجمة: باب أجر من أتى، باب فضل، باب أجر من قضى بالحكمة، باب أجر من قضى بالحكمة. والحكمة فسرت بالقرآن، وفسرت بالسنة، وفسرت بكل ما هو حق عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. والمقصود من ذلك وقبل ذلك ذكر الآية يعني باب أجر من قضى بالحكمة لقول الله عز وجل ومن يحكم من ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومعنى هذا أن الله عز وجل لما وصف من لم يحكم بأنه فاسق آثم فإن الذي يكون يقضي بما أنزل الله عز وجل فإنه يكون محق مأجور, يكون محق مأجور يعني فهذا له أجر الذي يحكم بالحق والذي يحكم بالعدل وبما جاء في الكتاب والسنة, ومن كان بخلاف ذلك فإنه مأجور غير مأجور. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.